أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا أن المصنف، أو لا أقل، نقرأ العنوان أول شيء حتى من يسمع يعرف وين وصلنا. فرضية النبوغ أو فرضية النبوغ. قلنا أن المصنف قال إن الطريقة التي يتصل بها الأنبياء بالله سبحانه وتعالى هي طريقة الوحي، ولكنه مجهول الكنه. نحن نعلم ما هو بشكل عام، أما حقيقته كيف يتصل النبي بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي فهو مجهول الكنه. هذا هو رأي المصنف. لا تنسون هذا الرأي، لا تنسوا هذا الرأي. طيب، إذن كما يقول هو، يقول الوحي حصيلة اتصال النبي بعالم الغيب، ولا يمكن لنا أن نحلل الوحي بالأدوات المادية الموجودة عندنا، بل يجب علينا أن نؤمن به إيماننا بعالم الغيب، كإيماننا بالملائكة، كإيماننا بالله، بالكتب، بالأنبياء السابقين، بالجنة، بالنار، بالصراط، بالحساب، بالعقاب، كل ذلك من الغيب. كذلك كنه الوحي هو ماذا؟ هو من الغيب الذي يجب لنا أن يجب علينا أن نؤمن به باعتبار أنه ثبت بالدليل، ولكن ما هي حقيقته لا ندري. في مقابل ذلك توجد مجموعة من النظريات التي حاولت أن تفسر وتكتنه ماهية الوحي أيها الأحبة، وهذه النظريات يمكن أن نعنونها في نظريتين. النظرية الأولى نظرية النبوغ، والنظرية الثانية نظرية الوحي النفسي. ونظرية الوحي النفسي نقسمها على نظريتين: النظرية الأولى نظرية كون الوحي من التجليات الروحية، والنظرية الثانية نظرية كون الوحي من الشخصية الباطنة. نأتي إلى النظرية الأولى التي حاول أتباعها أن يفسروا الوحي بناء على النبوغ. ماذا قال أصحاب هذه النظرية؟ قالوا إن الأنبياء بشر كسائر البشر، وهذا متفق عليه. دققوا معي، إن الأنبياء بشر كسائر البشر وهذا متفق عليه، إلا أنهم سبقوا بقية البشر بالنبوغ الفكري الذي حصلوا عليه. لماذا؟ لأن النبوغ الفكري الذي يحصل عليه الإنسان هو نتيجة ماذا؟ نتيجة عبادة، نتيجة فكر صالح، نتيجة تفكير في المجتمع. فالعبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى وتنزيه الفطرة عن الشوائب والمفاسد الأخلاقية والتفكير في المجتمع وما إلى غير ذلك من الأمور تجعل فكر الإنسان ثاقبا، تجعل الإنسان متميزا عن غيره. والبشر حقيقة متميزون في نبوغهم الذهني والفكري والعقلي، فبعضهم نابغة وبعضهم متوسط وبعضهم بليد. صحيح، الأنبياء في أعلى النبوغ الذهني والفكري والنفسي، تلاحظ. وهذا النبوغ الذهني والفكري، هذا النبوغ الذهني والفكري والنفسي، طفوا معنا، تريدون هذا؟ وهذا النبوغ الذهني والفكري جعل الأنبياء يستطيعون أن يسنوا قوانين لصلاح المجتمع. إذن بالنتيجة هذه القوانين التي جاءوا بها لصلاح المجتمع هي من عندهم أو من عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب ليست من عند الله،
وإنما حصيلة كونهم مفكرين بارعين، وحصيلة كونهم نابغة في التفكير، وصلوا إلى القمة في الذكاء العقلي والقدرة العقلية بحيث فاقوا البشر جميعاً. وهذه القدرة العقلية والذكاء العقلي جعلهم يضعون القوانين التي تصلح البشر والتي تحد من فسادهم. بالنتيجة هذا الذي قال عنه القرآن وغيره أنه الروح الأمين وأنه جبرائيل وأنه كذا، ليس في الحقيقة إلا نفس النبي عليه السلام، وليس شيئا من عالم الغيب ووراء شخصية ونفس النبي، بل هو نفسه صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، نفسه المقدسة هي الروح الأمين وهي جبرائيل التي وصلت إلى مرحلة من القوة العقلية والفكرية بحيث تستطيع أن تضع كل هذه القوانين التي رأيتموها. طيب، الكتاب السماوي ما هو؟ الكتاب السماوي ليس إلا القوانين التي يسنها ويضعها هو من دون الاعتماد على شيء آخر. طيب، ما هو الشيطان؟ يقولون الشيطان ليست إلا النفوس الأمارة بالسوء التي تحول بين وصول هذا النبي إلى مقاصده الشريفة في عغابر الأيام. فالشيطان ليس هذا الذي تتصورونه في بالكم أنه مخلوق كذا شكله من عالم آخر وكذا قواه، لا لا، العكس، إنما هو النفوس الأمارة الموجودة في ماذا؟ في كل إنسان يحاول أن يمنع بين النبي وبين أهدافه المقدسة. طيب، بالنتيجة نقول ما هي الملائكة؟ ماذا يعني تأييد الملائكة له، نصرة الله له؟ يقولون معنى تأييد الله ونصرة الملائكة له هو تسخير القوى الطبيعية لخدمته، لا يوجد شيء من وراء عالم الغيب. تلاحظ، واضحة نظرية النبوة؟ لو ما واضحة،
واضح.
طيب، كنظرية زين. فإذا نظرية النبوة تقول إن الأنبياء بشر عاديون، وإنما امتازوا عن البشر بقدراتهم العقلية الذهنية العالية التي جعلتهم متميزين عن البشر. هذه القدرات العقلية الذهنية العالية هي التي جعلتهم يصلون إلى هذا الإبداع في القوانين وفي التسنين للحفاظ على وصول البشر إلى كمالهم الذي خلقهم الله له. إذن هل يوجد شيء من الأنبياء يسمى اتصال بعالم الغيب أو لا يوجد؟ في الحقيقة لا يوجد، إنما هو نبوغ في الذهن، نبوغ في الروح، صفاء في النفس. هذا الصفاء في النفس يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان ذا قدرة عالية على التفكير والاستنتاج والاستنباط، وهذه القدرة العالية أنتجت القرآن وأنتجت قوانين الإسلام وأنتجت غيره. واضح؟
وهل هذه النظرية صحيحة؟
هسه غير نجينا احنا
واحد
زين. طيب، على راحتك، بعد غير ناقش زين. لا لا، حتى هذا أحمد القبنشي يقول بهذه النظرية صحيحة. ما أسمع. أي مسلم يقول المسلم زين. طيب، نجي إلى تحليل هذه النظرية. هذه النظرية هل هي حديثة أم صياغتها حديث؟ في الحقيقة أيها الأحبة، هذه النظرية ليست بحديثة، وإنما صياغتها بألفاظ حديثة، نبوغ فكري وقوى طبيعية وقوى شر ونفس أمارة بالسوء وغيرها، وإنما روحها موجودة في عصر الجاهلية. يعني مثلا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده يشير بصراحة إلى أن الجماعة يقولون ماذا؟ يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. لماذا اتهموه بالسحر؟ لماذا اتهموه بالشعر؟ الجواب، لأنهم يعتقدون أن الشعراء يمتلكون قدرات خارقة، قدرات ذهنية خارقة، تلاحظ، ولهذا ليس ما أتى به النبي من جهد نتيجة اتصاله بالله سبحانه وتعالى، وإنما نتيجة ماذا؟ نتيجة فكره الثاقب وذهنه القوي الذي أوصله إلى هذا المستوى من كتابة القرآن الكريم. شيخ علي سدلنا الباب مولانا.
زين.
ماكو شكل، خلي سدلنا الباب.
الاجتهاد.
ها؟ ها بالنتيجة، بالنتيجة يكون، يكون تكون هذه النظرية في روحها موجودة عند من؟
عند
الشعراء، عند الجاهليين سابقا. تلاحظ، فهؤلاء كانوا يعتقدون أن النبي شاعر. لماذا؟ لأن ما جاء به من الكلام يفوق قدراتهم، فهو يمتلك قدرة ذهنية خارقة كذهنيات الشعراء، ولذلك اتهموه بالشعر. إذن إذن هذه النظرية في أصولها ترجع إلى هذه الأفكار التي كانت موجودة عند الجاهلين. هذه النظرية يوجد عليها مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى أيها الأحبة، نقول إن هذه النظرية نتجت نتيجة إحساس بالصغار أمام الحضارة الغربية والتطور التكنولوجي الذي وصلت له هذه الحضارة. تلاحظ، فهذا التطور التكنولوجي في العلوم الصناعية والطبيعية جعل كثيرا من المفكرين المتغربنين يعيشون حالة من التصاغر، حالة من الانقياد والطواعية لكل ما تقوله الحضارة الغربية، ولهذا يحاولون أن يفسروا كل شيء من الدين، يفسرونه ويجعلونه متقولبا بقالب المادة والماديات، بقالب ينسجم مع العلم الحديث. تلاحظ، هذا نتيجة التصاغر. بالنتيجة، الملاحظة التي نريد أن نقولها، نقول لو ثبت تفسيركم وصح كلامكم لما بقي من الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما ثبت أنه من الغيب نؤدي ماذا؟ نؤدي إلى إنكاره مطلقا. لماذا؟ لأنه بالنتيجة الجنة غيب، النار غيب، الملائكة غيب، عالم السماء غيب، العرش غيب، الكرسي غيب، كل هذه الأمور غيب، وبالنتيجة هذه الأمور من الذي أخبر عنها؟ من الذي أخبر عنها؟ الأنبياء. طيب، الأنبياء عندما أخبروا عن هذه الأمور أخبروا عنها برؤية واقعية لو بنبوغ فكري. أنتم شو تقولون؟ تقولون أنهم وصلوا إليها حصيلة النبوغ الفكري. بالنتيجة، هل يوجد شيء مما ذكروه أو لا يوجد؟ حقيقة لا يوجد، لا يوجد شيء مما ذكروه، فلا يبقى من الغيب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، والبقية كلها تنتفي لأنها بإخبار الأنبياء. وعليكم السلام، والله بدأ تبزق. طيب، وإخبار الأنبياء بالنتيجة يكون ماذا؟ يكون إخبارا ناتجا عن نبوغ فكري. إذن هذا الإخبار لا قيمة له في إثبات الغيبيات، فكل الغيبيات تنتفي ولا يبقى منها شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هاي نقطة. الملاحظة الثانية أيها الأحبة، نقول هكذا، نقول قسم إنما أخبر به الأنبياء ينقسم على قسمين: قسم يتصل بالشرائع والأوامر الإلهية، وقسم يتصل بالإخبار عن المغيبات. والإخبار عن المغيبات كان بشكل قطعي، يعني ماذا؟ يعني كان يحدث بشكل لم يتخلف تماما عما أخبر به الأنبياء. فمثلا ورد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أن النبي يقول لهم ماذا؟ نبي هود قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. طيب، هذا إخبار قطعي، هذا الإخبار منين جاء؟ جاي حصيلة النبوغ الفكري والذهني، لو جاي نتيجة اتصال بعالم الغيب. أيا كان النبوغ الفكري والذهني، لا يمكن أن يجعل الإنسان قاطعا إلى هذه الدرجة، بل يعتقد أنه مخطئ. بالنتيجة، النبوغ الذهني والفكري في تحليل الأحداث دائما يقع، لو يخطئ ويصيب. هسه المحللين السياسيين دائما تحليلهم مصيب 100%، من يقول هذا؟ طيب، الأنبياء عندما يخبرون عن المستقبل، إخبارهم عن المستقبل بناء على نظريتكم، أنتم شو تقولون؟ تقولون نبوغ فكري. بالنتيجة، إخبارهم عن المستقبل أيضا هو ماذا؟ هو نبوغ فكري، ولكن هل تسلمون بذلك؟ لا يمكن أن تسلموا بذلك. لماذا؟ لأن كثيرا من إخباراتهم الغيبية، لأن كل إخباراتهم الغيبية وقعت كما أخبروا. أي قدرة هذه التي تجعلهم يخبرون عن الغيب بشكل مطلق ويقع كما قالوا؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم يقول: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. هذا إخبار عن غيب وأخبر أنه بالنتيجة إذا تقولون هذا جهد فكري، هذا يخبر عن معركة ستحصل بعد 9 سنين بين الروم والفرس وينتصر فيها ماذا؟ انتصر فيها الروم. فإذا لو سلمنا بصحة نظريتكم لما أمكن لنا أن نسلم بها في جانب الإخبار عن الغيبيات، لابد أن تكون حصيلة ماذا؟ حصيلة الاتصال بالله سبحانه وتعالى وليست نبوغا فكريا. هذا النقاش رقم 2. النقاش رقم 3 أيها الأحبة، نقول شوي التفتوا، نقول الأنبياء كلهم أخبروا أن ما جاءوا به لم يكن نتيجة أفكارهم ونبوغهم الفكر، وإنما صرحوا كلهم يقولون إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن أنا لم آتي بهذه المعارف من عندي نفسي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو نتيجة الوحي واتصالي بعالم الغيب. طيب، وحينئذ نقول إخبارهم هذا إما أن يكون إخبار صادق أو كاذب لا يخلو، بتعبير آخر إما أن يكون يوحى إليهم أو لا يوحى، فإن كان يوحى إليهم ثبت المطلوب، نحن نقول بنظرية الوحي واتصالهم بالسماء ولا نقول بالنبوغ، وإن كان لا يوحى إليهم وهم يقولون إننا يوحى إلينا حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم كذبهم صلوات الله عليه. وهل يمكن أن نلتزم بأن الأنبياء جميعا كانوا يكذبون في نسبة ما تعلموه إلى السماء وإلى الوحي وإلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن المصير إليه. وبتعبير آخر لك أن تقول، شوي التفت لي، فنصيغ هذه العبارة بصياغة أخرى، نقول المصلحون الذين مارسوا الإصلاح في تاريخ البشر ينقسمون على قسمين: قسم مارسوا الإصلاح وحاولوا إصلاح البشر وقدموا التضحيات والغالي والنفيس وسنوا السنن والقوانين والتشريعات، وهم في كل ذلك ينسبون جهودهم ومعارفهم إلى الوحي والسماء، وهم الأنبياء. القسم الثاني من المصلحين والمفكرين كانوا يصلحون البشر ويمارسون عملية الصلاح ويأخذون بيد البشر إلى التقدم والازدهار والتحضر، ولكنهم لا ينسبون ما جاءوا به إلى السماء، وإنما قالوا نتيجة أفكارنا وحصيلة علومنا وتفكيرنا وذهننا، كما في الفلاسفة والمفكرين والعلماء والأطباء. هؤلاء ماذا؟ أصلحوا البشر، قدموا لهم، خدموهم، ولكنهم لم ينسبوا ما قدموه إلى الله سبحانه وتعالى، بل قدموه مع الدليل. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا حصيلة ما فكرنا به، هذا حصيلة نتاجاتنا. إذن يوجد فرق بين القسم الأول والقسم الثاني، فلماذا يدعي القسم الأول أنه متصل بالله سبحانه وتعالى؟ بإمكانه أن يدعي أنه فكر، يحترمون لو يحترمون، نعم يحترم ويقدس، لماذا يدعي أنه متصل بالله؟ ليس ذلك إلا لأنه متصل بالله. أي النقاش الثالث، النقاش اللطيف، ملاحظة أخيرة، هاي الملاحظة إذا تريدون تكتبونها كتبوها. نقول ذكر علماء النفس الذين بحثوا عن النبوغ أنه يحتاج إلى عوامل. أولا العشق، ثانيا انهضام الحقوق، ثالثا العزلة،
ورابعا كثرة السكوت. وخامسا التربية والتوجيه الأولي الذي يتلقاه الإنسان. خامسا التربية والتوجيه الأولي الذي يتلقاه الإنسان. هذه العوامل أحبتي، هذه العوامل هي التي تجعل ذهن الإنسان متقدا، تجعله مفكرا بارعا. طيب، نحن عندما نفسر النبوات نفسر النبوات بالنبوغ، يعني ماذا نقول؟ نقول هذه العوامل هي التي جعلت الأنبياء يصلون إلى مرحلة النبوة. تلاحظ؟ وهذا يشبه ماذا؟ يشبه أن نفسر ثوران البركان بسقوط طائرة فيه. أكو علاقة بين هذا وهذا؟ أكو علاقة بين ظاهرتين؟ لا توجد علاقة. نحن، وهذا إشكال مهم لطيف جدا، أنه نحن لكي نفسر ظاهرة نحتاج إلى معرفة مبادئها الأولية التي صدرت عنها، أسبابها الأولى التي صدرت عنها. ولا يمكن أن نربط بين ظاهرتين أحدهما لا علاقة لها بالأخرى. واضح؟ تقول لماذا سقط ابني؟ لأن ابني الآخر سقط. ما علاقة هذا؟ أنت اكتنه لي ظاهرة الوحي، بين لي حقيقتها. أما أن تقول نبوغ وتفكير لا علاقة لهذا بهذا. إذن نظرية النبوغ الذهني والفكري ليست بصحيحة. إضافة إلى ذلك نقول هكذا، وهذا إشكال أخير وملاحظة لطيفة، أنه لو كان ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبوغ فكري وذهني صحيح، فلماذا عجز كل النابغين والمفكرين عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن الكريم؟ إذا نبوغ ذهني يعني جهد بشري، لماذا لم ينجح إينشتاين ولا غيره ولا غيره من النوابغ ومن المفكرين العباقرة؟ واقعا مو ناس عاديين، لم ينجحوا في أن يحصلوا ولا على جزء بسيط مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من القرآن الكريم. كل هذا، وهذا مستحيل أن يكون النبوغ الذي وصله محمد صلى الله عليه وآله لا يتكرر في التاريخ. هو نبوغ، ما دام نبوغ يعني جهد بشري ويمكن أن يتكرر، صحيح أو صحيح؟ بالعكس، التاريخ أثبت أن الجهد البشري لا يتكرر، إنما يجي ما هو أفضل منه. لماذا لم يأتي إلى الآن من هو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يثبت أنه ماذا؟ أنه لم يكن نبوغا ذهنيا وفكريا، وإنما كان ماذا؟ اتصال بالسماء. نقرأ. قال: فرضية النبوغ. قد فسر بعض المتجددين النبوة بالنبوغ والوحي بلمعات ذلك النبوغ، وحاصل مذهبهم أنه يتميز بين أفراد الإنسان المتحضر أشخاص يملكون فطرة سليمة وعقولا مشرقة تهديهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع وسعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا والإنسان. زين، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا فارزة. والإنسان الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ هو ماذا؟ هو النبي. والفكر الصالح المترشح من مكامن عقله ومضات نبوغه هو ماذا؟ هو الوحي. والقوانين التي يسنها لصلاح الاجتماع هو ماذا؟ هو الدين. والروح الأمين هو نفسه الطاهرة التي تفيض هذه الأفكار إلى مراكز إدراكه. والكتاب السماوي هو كتابه الذي يتضمن سننه وقوانينه. وكمله: والشيطان هو النفس الأمارة، والملائكة التي تؤيده في حله وترحاله هي القوى الطبيعية. إذا تريدون تضيفون هالعبارة جيدة. ها؟
نفس الأمارة والشيطان هو نفس الأمارة والملائكة.
والملائكة التي تؤيده هي القوى الطبيعية. طيب، يلاحظ عليه، إضافة إلى ما ذكرنا إحنا، يلاحظ عليه أولا: لو صحت هذه النظرية لم يبقى من الاعتقاد بالغيب إلا الاعتقاد بوجود الخالق البارئ.
أما سوى ذلك فكله نتاج الفكر الإنساني الخاطئ، واللازم باطل فالملزوم مثله. يعني هذا في الحصيلة عبارة عن قياس استثناء، مرده إلى هذه القضية. نقول هكذا: لو صحت هذه النظرية لم يبقى من الاعتقاد بالغيب شيء، لأن الاعتقاد بالغيب هو حصيلة إخبار الأنبياء، تلاحظ. لكن الاعتقاد بالغيب ليس حصيلة إخبار الأنبياء، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار الدين، إنكار الله سبحانه وتعالى، إنكار الإصلاح. فإذا هذه النظرية ليست بصحيحة. واقعا أنا كان بودي أن ندخل القضية بالقياسات المنطقية وكذا، ولكن لأنكم لم تكملوا هذه المرحلة فقد تواجهون صعوبة. ولهذا البحث أنا كثيرا ما أحاول شنو؟ أبعد عن من؟ عن المنطق، أخليه بهذه الروح حتى يكون مفهوما واضحا لدي. إن شاء الله عندما نتقدم وتأنسون أنتم بالمباحث العقلية وكذا، نحاول أن ماذا؟ أن نقف عند المطالب المنطقية، نقولكم هذا شلون استأجى، هذا كيف جاء، حتى تستأنسون بذلك. وثانيا إشكال الثاني أن قسما مما يقع به الوحي ما هو؟ الإنباء عن الحوادث المستقبلة إنباء لا يخطئ تحققه أبدا، كما في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلكم وعد غير مكذوب، وقوله ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هاي الأمثلة ذكروها حتى سر النص عندكم واضح. طيب، مع أن النوابغ وإن سموا في الذكاء والفطنة لا يخبرون عن الحوادث المستقبلة إلا مع الاحتياط والتردد، لا يوجد أحد منهم يجزم بذلك لا بالقطع واليقين وعلى فرض إخبارهم، حتى لو فرضنا أنهم مثل نوستردامس أخبر بنحو القطع واليقين زين عن الحوادث المستقبلية، فهل إخبارهم يكون مطابقا دائما للواقع؟ لا، قد يخطئ وقد يصيب، وهذا فرق بين إخبار الأنبياء وإخبار غيرهم. وثالثا قالوا: على فرض إخبارهم كذلك لا يكون مصونا عن الخطأ والكذب، لأنه إخبار غير معصوم كما نرى نحن. وثالثا أن حملة الوحي ومدعي النبوة من أولهم إلى آخرهم إنما ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى الله سبحانه، ولا يدعون لأنفسهم شيئا، ولا يشك أحد في أن الأنبياء عباد صالحون صادقون لا يكذبون، فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم فلماذا يغرون يعني يخدعون المجتمع بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لهم سلام الله عليهم أن يصدر منهم كذب أو خطل في الأفعال. نجي إلى نظرية الوحي النفسي، تكتبون الوحي النفسي وهو نظريتان. أولا، هل الوحي نتيجة تجلي الأحوال الروحية؟ هاي رقم واحد. هناك قسم من المفكرين الآخرين أحبتي، أيضا المنبهرين بالعلوم الغربية، حاولوا أن يفسروا الوحي بطريقة أخرى. طبعا ومن أصل ونظر لهذه النظريات كما سنشير إن شاء الله تعالى هم المستشرقون أيها الأحبة. وغاية المستشرقين من التنظير لمثل هكذا نظريات هو ماذا؟ هو ضرب الإسلام والنبي صلوات الله عليه، ولكن شنو؟ بطريقة مهذبة. لاحظ فرق بين من يضرب النبي ويضرب دين النبي بطريقة مهذبة، وبين من ينكره إنكار ماذا؟ ينكره إنكار مباشر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى نفرة المسلمين منهم. هذا يقدم للمسلمين بضاعة ظاهرها حسن ولكن باطنها قبيح وسيء أيها الأحبة. هاي المشكلة، لاحظون. طيب، أحد المستشرقين وهو مونتيه، هذا مونتيه الذي فصل نظريته إيميل دريمينغهام هذا المستشرق طرح نظرية ماذا؟ نظرية الوحي النفسي. نظرية الوحي النفسي أيها الأحبة تقول إن الوحي ليس إلا حصيلة التهذيب والعبادة الروحية التي مارسها الأنبياء سلام الله تعالى عليه. شوي التفت إلى شنو حصيلتي؟ يقولون الوحي حصيلة الآتي، حصيلة ماذا؟ نفوسهم المقدسة. ولهذا سأطلق على هاتين النظريتين نظرية ماذا؟ نظرية الوحي النفسي، يعني أن الوحي جاء من عند نفسهم، من اختراع نفسهم. فهم في الحقيقة كانوا يتصورون أن ثمة شيء يقال له جبرائيل ينزل عليه، وكانوا يتصورون أن ثمة شيء يقال له الوحي يهبط على خواطرهم، وفي الحقيقة ليس ذلك إلا تخيلات أنفسهم. ملتفت وياي؟ ملتفتين؟
شو الفرق عن
النبوة؟ لا، ذاك تفكير. هنا يقولون خيالات فاسدة راح تجي إن شاء الله. نظرية الأولى من نظريات الوحي النفسي هي نظرية ماذا؟ نظرية تجلي الأحوال الروحية، اللي هي نظرية شنو؟ نظرية مونتيه. زين، نظرية تجلي الأحوال الروحية التي هي لمونتيه تقول هكذا كما أشار لها الشيخ جعفر السبحاني في الإلهيات، أصل الإلهيات. خل أقرأ لكم بعض عباراته. يقول: هذه النظرية مأثورة عن المستشرق مونتيه، وفصلها إيميل دريمينغام، وحاصلها أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج. إذن المميز الأول لنظرية التجليات الروحية أنه يوجد وحي مثل النبوغ الفكر، ولكن هذا الوحي يفيض ممن على من؟ الجواب: يفيض من نفس النبي على من؟ على النبي. زين، تقول كيف ذلك؟ تخيلات إن شاء الله يجي. كيف ذلك؟ يقول لماذا؟ يقول: لأن إدراكات نفس النبي وسيمنتها الروحية عالية. بسبب ماذا؟ يقول: بسبب إيمانها بالله سبحانه وتعالى، زين، وعبادته، هذا السبب الثاني. والسبب الثالث تفكيرها في مشكلات المجتمع وابتعادهم على الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الثلاثة: إيمان بالله، عبادة الله، تفكير النبي بالمجتمع وانحرافه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. هذا يجعله ماذا؟ هذا يحدث في عقله الباطن تأثيرا معينا، يحدث في عقله ماذا؟ تأثير العقل الباطن تأثيرا معينا. هذا العقل الباطن يظهر للنبي صورا معينة، يخيل له أنه ماذا؟ أنه يرى وحيا، وفي الحقيقة ماذا؟ لا يرى وحيا. خلنا ندقق هذه النظرية وأتعمق بها. شوفوا أحبتي، الإنسان له حالة الوعي وحالة اللا وعي. حالة الوعي تمثل كل التصرفات التي تصدر عن شعور وإدراك. حالة اللاوعي أو يسمونها العقل الباطن تمثل الأمنيات والمشكلات المكبوتة وفي باطن الإنسان. عندما يتعطل جهاز الشعور والإدراك، من اللي يشتغل؟ جهاز اللاوعي والعقل الباطن، فيغذي خيال الإنسان. ولهذا الشاب الذي لم يتزوج حبيبته يجد نفسه في المنام أنه ماذا؟ أنه تزوجها. والذي لم يشتري سيارة مثل الأستاذ رافد يجد نفسه أنه اشترى سيارة، وهكذا أيها الأحبة. لاحظ، فهذه الأمنيات والمشاعر المكبوتة وين؟ في حالة تعطل جهاز الوعي تظهر بصور معينة يراها النائم يراها الذي لا يشعر. واضح شلون الفكرة؟ ولذلك تجدون أننا في حالة النوم نشعر نرى قضايا لا نراها وين؟ لا نراها في الواقع.
يعني شغل الوعي يشتغل بس بالنوم؟
يشتغل بالنوم في حالة تعطل الحواس الظاهرة، حتى من يفقد الإنسان الوعي يقع تحت تأثير معين من حزن أو غم أو كذا، يبدي شنو؟ جهاز اللاوعي هو اللي يشتغل ويتحكم في الإنسان. طيب خش. بالنتيجة الجماعة اللي يريدون يقولونه النبي أول شيء عابد مؤمن بالله ويفكر في انحراف المجتمع ويتمنى شنو؟ أن يصلحه. زين؟ طيب هاي راح تشكل شنو عنده؟ تشكل أمنية مكبوتة في داخله يحاول أن يغير الواقع. فهذه الأمنية الموجودة في داخله شنو؟ تجعله يرى أشياء
في المنام
أو حتى في حالة اليقظة بسبب سيطرة عالم اللاوعي عليه، يرى أشياء في الحقيقة غير موجودة. تلاحظ؟ وإنما هي نفسه تخرجه لها، نفسه تخرجه لنفسه، تتحكم فيه فتريه قضايا وأمور هو ماذا؟ هو يظنها وحيا، ركز، يظنها وحيا وهي في الحقيقة ليست إلا تصرفات نفسية، ولكن نفس مؤمنة مطمئنة لله سبحانه وتعالى. شفتوا النظرية؟ جد عبارات براقة وحلوة.
عشان التشبيه شنو؟
التفت إليه.
تفضل. يمكن هسه هاي النظرية موجودة على أرض الواقع على أشخاص بغض النظر عن النبي، يعني فسروها أصحاب الدعاءات الباطلة. نقدر نقول تأثر عندهم هاي؟
لا عندهم.
تأثر فيهم؟
بغض النظر خلينا نشتغل على البيع احتمال سرقه
بس هذا يعني
هاي النظريه يستفيدون منها استفادت منها نظريه مدرسه فرويد في التفريق بين الوعي واللاوعي. هذا تعميق للمطلب، لا في الحقيقه يرجع الى ذلك. لاحظ نظريه الوعي واللاوعي هي اللي مدرسه فرويد استفادت منها في معالجه الامراض النفسيه واستفادت منها في تفسير الاحلام المرتبطه بالامنيات المكبوته. تلاحظ هسه هاي ممكن او غير ممكن، ممكن جدا ماكو فد شيء يمنع، ولكن في الواقع الله العالم ما ندري ما نقدر نجزم. زين بالنتيجه فاذا في الحقيقه النبي صادق فيما يخبر. النبي عندما يرى وحي وقضايا معينه هو يرى او لا يرى، هو يرى، ولكن في الحقيقة هي ليست اتصالا بالسماء، وإنما هي نتيجة شنو؟ نتيجة ما أخبرته به نفسه الطيبة الطاهرة الصالحة.
روح
الأمين. هي روحه الأمين. طيب
جيد. شو مسألة مقاربة بين النظرية الأولى والنظرية
الثانية؟ حسنا النظرية الأولى تقول تفكير، ماكو تخيلات ولا كذا، أهون.
هنا
أكو تخيلات. زين. مثلا خلنا نقول لكم هاي العبارة، يقولون في نفس النبي الأكرم إنه توصل إلى الوحي بالانقطاع إلى عبادة الله والتوجه إليه في خلوته بغار حراء، وقوي هنالك إيمانه وسمى وجدانه فاتسع محيط تفكره وتضاعف نور بصيرته، فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات البينات في ملكوت السماوات والأرض الدالة على وحدانية مبدع الوجود وسر النظام الساري في كل موجود، بما صار به أهلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وما زال يفكر ويتأمل وينفعل ويتململ ويتقلب بين الآلام والآمال حتى أيقن أنه النبي المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر. شوف التناقضات. فتجلى، شوف التفت دقق وسمعوا يا يعني. فتجلى له هذا الاعتقاد في الرؤى المنامية. إذا سيطر العقل اللاواعي في ماذا؟ في الوعي، ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك. يعني هذا هاي الرؤى بعدين شنو صارت؟ صارت ملكا يلقنه الوحي في اليقظة. إلى هالدرجة وصل هذا النبي من التخيلات. زين. يقول وأما المعلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من تلك الينابيع التي ذكرناها،
ومما هداه إليه عقله وتفكره في التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح، ولكنها تتجلى، شوف نفس النبوغ ولكن هذا الفارق، ولكنها تتجلى له نازلة منين؟ من السماء، وأنها خطاب الخالق عز وجل بواسطة الناموس الأكبر وملك الوحي جبرائيل روح القدس. إيش قد لطيف، ودود جدا الكلام، ودود ودود.
بس شفنا هو على كلمة المستشرق تعني بها أنه إيش نبي وكافر ودخل الإسلام وبدأ بي
مستشرق رجل مسيحي يدرس تراث الشرق.
يعني مو شرط أنه دخل الإسلام،
مو شرط دخل الإسلام، فهذا المستشرق هذا قسم من قساوسة مسيحي درس التراث الشرقي.
أنا سامحة أن أقول مستشرق عندما تذكر المستشرق،
مو شرط مسلم،
أصبح مسلم.
بعضهم ادعى الإسلام لكي يدوف السم بالعسل، والبعض الآخر لا، درس التراث الشرقي فقط. طيب، ما هو نقدنا لهذه النظرية؟ أعتقد أنه لم يبقى وقت لننتقد هذه النظرية، إن شاء الله ننتقدها في الدروس القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله لنا ولكم.